لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فموضوعنا في خطبة الجمعة اليوم كما حددته وزارة الأوقاف عن موضوع شديد الأهمية عظيم الخطر، وهو الآثار السيئة التي تنتج عن سوء تأويل النصوص الشرعية. هذه الآثار التي منها استباحة الدماء، التي منها التكفير والمروق من دين الله عز وجل. ولأن الوقت محدود فسنكتفي بأربعة عناصر نشير إليها ونبين كيف حدث الخطأ العظيم الشنيع في فهم هذه النصوص والأثر المترتب عليها. وأول هذه العناصر التي نقف معها وهي أن هناك من تأول تأويلا فاسدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نتج عنه أن قال بزعمه أن عزيرا والمسيح والملائكة في النار، ونسب ذلك إلى دين الله عز وجل. كيف هذا؟ في سورة الأنبياء لما نزل قول الحق سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردون. المولى سبحانه وتعالى يتحدث عن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله عز وجل، ومن هوالها وأنها لا تغني عن عابديها شيئا أنه يسعر بها النار. إنكم وما هاهنا لغير العاقل، إنكم وهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ستكونون حطب جهنم. فإذا بتأويلهم الفاسد، وقد قالوا إن بعض اليهود عبد عزيرا والنصارى يعبدون المسيح وبنو مليح عبد الملائكة، إذا عزير والمسيح والملائكة في النار. المولى سبحانه وتعالى قال: إنكم وما لغير العاقل، وهل رضي عزير أو المسيح أو الملائكة أن يعبدوا من دون الله عز وجل؟ لا والله. فرد المولى سبحانه عليهم فساد زعمهم بقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فانظر إلى فساد التأويل. العنصر الثاني الذي نقف معه بأمر الله أنه بالتأويل الفاسد استحلوا نكاح المحارم، استحلوا نكاح بنت الابن وبنت البنت وبنت الأخ وبنت الأخت والعياذ بالله. وذهب إلى ذلك طائفة من الخوارج العجاردة وهي الميمونية التي تنسب إلى ميمون بن خالد، المولى سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وعمتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. قالوا بفساد الأعمين: المولى حرم البنت فقط ولم يحرم بنت الإبن، وغفلوا عن السنة التي بينت وعن الإجماع الذي أكدت أن نفقة البنت ها هنا هي كل أنثى لك ولادة عليك، فهي الأنثى التي ولدتها أي بنتك، أو ولدت أصلها أي بنت ابنك أو بنت ابنتك وإن نزلت، وهذا بالإجماع وهذا ما أكدته السنة. ولكنهم عياذا بالله استحلوا نكاح المحارم بسوء صنعهم وفساد تأويلهم، نعوذ بالله من ذلك. الوصفة الثالثة والموضع الثالث الذي نشير إليه أنهم استحلوا الخمر بفساد تأويلهم، وظهر هذا كثيرا في هذه الأيام. يخرج علينا من يقول: الخمر لا تكون إلا من العنب فقط، ويخرج غيره ليقول: المولى لم يحرم الخمر وإنما حرم السكر، فإن شرب الخمر ولم يسكر فلم يرتكب إثما. وخرج من هو أسوأ منهما يقول: المولى لم يحرم الخمر وإنما أمر باجتنابها. سبحان الله العظيم، هذا كله لهجران السنة وعدم تمسكهم بأقوال سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء الأثبات الثقات، علماء المذاهب الأربعة وغيرهم ممن أبرزوا العلم ورسخوا الفهم في هذه الأمة. لو نظرت إلى قول الحق جل في علاه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟
في هذه أو في هاتين الآيتين تسع أدلة على تحريم الخمر. أولها دلالة الاقتران، المولى سبحانه وتعالى قارن بينها وبين الأوثان. هل عبادة الأوثان جائزة؟ حينما يقترن تحريم الخمر بالأوثان هذا يدل على شدة تحريمه. يا أيها الذين آمنوا نداء من رب العزة سبحانه، ينبغي أن تلقي إليه سمعك وأن ينفتح له فؤادك. يا أيها الذين آمنوا إنما أسلوب حصرها هنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قرن بينها وبين الأوثان التي تعبد من دون الله، فدلالة الاقتران دليل على تحريمه. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس، هذا هو الدليل الثاني، أنها رجس وهو شدة القذر وشدة التحريم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من عمل الشيطان، هذا هو الدليل الثالث، قال إنه من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، ألا يدل على تحريمها أنها من عمل الشيطان، فاجتنبوه، هذا هو الدليل الرابع. والاجتناب يدل على شدة التحريم كما قال علماء الأصول، من الألفاظ التي تدل على شدة التحريم لعلكم تفلحون، هذا هو الدليل الخامس. علق الفلاح على وجوب الامتثال للأمر. أما الدليل الثالث، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. الخمر سبيل من سبل إيقاع العداوة بين الناس، والبغضاء، هذا هو الدليل السابع، ويصدكم عن ذكر الله، هذا هو الدليل السامن، وعن الصلاة، هذا هو الدليل الثامن، لأنها تنهى عن الصلاة. الذي يشرب الخمر هل يصلي؟ يعاقر الخمر يغيب وعيه هل يصلي؟ فهل أنتم منتهون؟ الصحابة قالوا انتهينا يا رب. هذا هو الدليل التاسع، وجوب المثارعة إلى امتثال أمر الله عز وجل واجتناب الخمر بالكلية. الخمر دلت السنة المستفيضة على تحريمها، كحديث أبي هريرة في الصحيحين عند البخاري ومسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين لما كان أناس مع أبي قتادة يشربون الخمر فحرمت، قالوا كن فأرقها يا أنس، فوالله ما شربوها مرة أخرى، وضعوها على شفاههم. فلما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم امتثلوا للأمر وأراقوها. حديث مستفيضة، منها حديث جابر بن عبد الله لما جاء الرجل من جيشان باليمن، والحديث في صحيح مسلم، يسأل عن المزر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وعندنا أيضا حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن هو وأبا هريرة، قال: يا رسول الله، أرأيت المزر والبتع؟ قال: وما المزر وما البتع؟ قال: شراب المنظرة والعسل. قال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: فكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين أحاديث مستفيضة وإجمال انعقد على تحريم الخمر. وعمر رضي الله عنه في صحيح البخاري يقول: حرمت الخمر وهي من خمسة أشربة يومئذ: من العنب، ومن التمر، ومن الشعير، ومن القمح أو البر، ومن العسل. والخمر كل ما خامر العقل، كل ما خامر العقل من مشروب سائل أو حبوب أو مخدرات فهو من الخمر المحرمة. فكيف يزعم زاعم بعد ذلك أن كثير الخمر هو الذي يحرم إذا أذهب العقل، وما أسكر كثيره فقليل حرام؟ هذا من التأويل الفاسد، هذا من الأثار السيئة المدمرة التي نجمت عن التأويل الفاسد للنصوص الشرعية. وأما آخر ذلك فهو أنهم زعموا أن الصلاة ثلاث صلوات فقط في اليوم والليلة، والعياذ بالله، فمرقوا من دين الله عز وجل بسوء تأويلهم لنصوص شرعنا. وهذا ما نعرض له في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد ذهب بعض الأناس الذين هجروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهجروا إجماع علماء الأمة، وهجروا أقوال علماء سلف الأمة، وضربوا بها عرض الحائط. ذهبوا مستشهدين ببعض النصوص التي فهموها بعقولهم من كتاب الله عز وجل أن الصلاة ثلاث صلوات في اليوم والليلة فقط. وهذه الطائفة هم القرآنيون الذين سموا أنفسهم بذلك كذبا وبهتانا، وإنما الصواب أنهم منكروا السنة. لو كانوا قرآنيين بزعمهم لقرأوا قول الحق سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فامتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم منكروا السنة، معادوا السنة، ضد علماء الأمة، ضد سلف الأمة. هؤلاء نظروا إلى قول الحق جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية في سورة الإسراء. فقالوا: فرض المولى سبحانه 3 صلوات فقط لدلوك الشمس، قالوا هي صلاة العصر، إلى غسق الليل قالوا الغسق الظلمة فهي صلاة العشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الصبح. هذا فساد منهم، حتى فساد في فهم الآية. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس أي زوال الشمس عن كبد السماء وضحوضها، تحركها جهة المغرب، وهذا وقت الظهيرة وليس وقت العصر. وقت العصر في القرآن الكريم يعرف بالعشي، فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي وقت العصر، الإبكار وقت الصبح. نبي الله زكريا قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا بالعشي والإبكار. العشي وقت العصر، الإبكار وقت الصبح. نبي الله داود: إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. العشي هذا وقت صلاة العصر بلا خلاف بين أهل العلم. أما أهل الجهل الذين ينسبون أنفسهم إلى القرآن، أقم الصلاة لدلوك الشمس، قالوا هذا وقت العصر. لا والله، بل هو وقت الظهر. وقت الظهر أن تكون السماء في كبد الشمس، في كبد السماء، فتتحرك جهة المغرب، حينئذ يدخل وقت صلاة الظهر. المولى سبحانه وتعالى قال: إلى، وحرف إلى هنا يفيد انتهاء الغاية، ويشمل هذا وقت صلاة الظهر، ووقت صلاة العصر، وقت صلاة المغرب، ووقت صلاة العشاء. المولى سبحانه وتعالى جمع أوقات صلاة في آية أخرى في سورة الروم، لما قال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: وعشيا وحين تظهرون. عشيا وقت صلاة العصر، وحين تظهرون وقت صلاة الظهر. المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: أقم الصلاة. هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وامتثل لأمر الله جل في علاه، وصلى بالصحابة، وصلى الصحابة بالتابعين، وصلى التابعون بتابع التابعين، وما زالت الأمة تنقل الصلاة جيلا عن جيل. فهذا تواتر نقله ملايين المسلمين من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل. سبحان الله العظيم. وهؤلاء لا يأبهون بكل هذا، بل وصل الأمر بهم إلى إنكار صلاة الجمعة. ولو نظرت في كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، نقل الإجماع على أن الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. والله كنت أنظر في هذا الإجماع، وأنظر فيما ذكره ابن القطان في كتابه الإجماع، ابن القطان الفاسي، ويؤكد أن الصلاة 5 صلوات في اليوم والليل. فكنت أقول: ولماذا هذا الإجماع؟ وما فائدة هذا الإجماع؟ لماذا يذكره؟ هل ينكر أحد أن الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة؟ حتى عشنا ورأينا شحرور، ورأينا من يسمي نفسه هداية، ورأينا غيرهم وهم يتبجحون ويظهرون في الفضائيات التي فتحت أبوابها لهم بهدف هدم هذا الدين، ليبثوا على مسامع الناس أن الصلاة 5 صلوات. ومنهم من قال: بل هي 2 صلوات فقط، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يقول 2 صلوات. ومنهم من قال: لا يصلى إلا في الليل فقط. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال هذا أمر من الله، يصلي في الليل فقط، لأنهم لا يأخذون لا بالناسخ ولا بالمنسوخ ولا بأسباب النزول ولا يأخذون بالسنة. من أنكر أن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة أقولها مطمئن البال هادئ الخاطر، فهو كافر مارق من ملة الإسلام، ليس بينه وبين الإسلام حظ أو نصيب، لأنه يخالف الإجماع العملي للأمة الإسلامية على مدار عصورها منذ لدن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أيامنا هذه. فلا خلاف ولا ريب والعياذ بالله في مروقه من ملة الإسلام. هذا تأويل فاسد لنص شرعي لم يفقهوه ولم يفهموه والعياذ بالله. ولو استطلنا في هذا الأمر ولكن الوقت أوشك على الانتهاء لتحدثنا عن الحجاب وكيف فهموه فهما فاسدا بسوء تأويلهم والعياذ بالله. كل هذا لأنهم ضربوا بالسنة عرض الحائط، لأنهم لم يأخذوا بأقوال علماء الأمة من أئمة الأمة على مدار عصورها، وأخص منهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة، لا يعترفون بذلك وليس عندهم حظ أو نصيب. السنة صمام الأمان لفهم القرآن، مفسرة له، شارحة لما أشكل. وما أختم به، أم المؤمنين عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري في كتاب العلم، من حوسب عذب، قالت يا رسول الله كيف والمولى سبحانه وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يثيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العرض، العرض يوم ميزان الأعمال، أما من نوقش الحساب يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألك المولى سبحانه من أين اكتسبت هذا المال وما صنعت بمالك ولما تعاملت مع البنوك الربوية ولما تقاعست عن أداء حق المال من الزكاة ولما لم تصل الرحم بمالك، هل ينجو من ذلك أحد؟ من نوقش الحساب يهلك، يهلك والعياذ بالله. أما المولى سبحانه فيستر العبد ويعرفه بذنبه ويقول سبحانه قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أي في الآخرة. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل النار أحدا شهد بدرا والحديبية، تقول كيف يا رسول الله، والمولى سبحانه وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، تشير إلى الآية في قول الحق سبحانه وتعالى في سورة مريم، قال سبحانه وتعالى ألم يقل المولى سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. المولى سبحانه وتعالى يقصد بذلك وإن منكم إلا واردها أن يمروا على النار وليس المقصود الدخول فيها. ولما ورد ماء مدين، هي دخل في بئر الماء أم أنه مر به؟ وهكذا النار يمر عليها على الصراط. الفهم الصحيح جاء من أين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي صوبت الفهم لما نزل قول الحق سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الصحابة بعضهم فهم من ذلك وجوب إنفاق المال وعدم ادخار شيء منه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ظنوا وجوب إنفاق كل المال الذي معك في سبيل الله. فذهب عمر وقال يا رسول الله شق الأمر على نفوس أصحابك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود ها هنا بالكنز ما لم تؤد زكاته، فما أديت زكاته فليس بكنز بلغ ما بلغ. ولذلك جعل الله المال للوارث، إن لم يترك الإنسان مالا فما فائدة قسمة الميراث وبيان الأنصبة على نحو لا يدخله لبس ولا خلط في صورة النساء. لأن هذا المال يبقى للورثة. إذن المقصود التجديد في أداء الزكاة، وليس المقصود وجاب إنفاق كل المال الذي معك في حياتك وعدم ادخاره. أسأل الله سبحانه أن يردنا إليه ردا كريما جميلا، وأسأل المولى سبحانه أن يرد عن هذه الأمة كيد الكائدين ومكر الماكرين. إن الكريم إذا دعوته قال نعم، فكيف إذا دعوت الذي سواك من عدم؟ فابسط إليه الكفة، فابسط إليه الكفة لن ترجع فارغة، فقد سألت الكريم الذي سواك من عدم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا. اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم احفظ ديار الإسلام من كل مكروه وسوء. اللهم رد عنها كيد الكائدين، واضحض عنها مكر الماكرين. اللهم من أراد أمة الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم أرنا فيهم قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ أهل مصر من كل مكروه وسوء. اللهم ادفع عنها النقم وادفع عنها البلاء. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء وسائر ديار الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وخذ بقلوبهم ونواصيهم للبر والتقوى. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم. اللهم أصلحهم وأصلح بهم، وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.